ضيفكم ومضيفكم سهيل موسى يحييكم أجمل تحية إذ نلتقي من جديد من حول كلمة الله المقدسة. غرضنا من اجتماعنا هذا مستمعي الكريم أن نتعرف بشكل أفضل إلى كنوز كلمة الله وكيفية وضعها موضع التطبيق في حياة كل منا. دعائي إلى الله أن يهبنا ذهنا مفتوحا لاستيعاب كلمته وإرادة جاهزة مستعدة للعمل بموجبها. ضمن تأملاتنا في رسالة يهوذا رأينا 5 سمات مميزة للمرتدين. أولا، إنهم مدمدمون على الله بتذمراتهم، وثانيا متشكون، أي أنهم يشكون دوما من نصيبهم في الحياة ولا يرضون بأي شيء، وثالثا سالكون بحسب شهواتهم، قد تكون هذه الشهوات صالحة أو طالحة لكنهم ليسوا قانعين ولا راضين في قلوبهم. رابعا، فمهم يتكلم بعظائم، أي أنهم متكبرون وليسوا معتدلين، فهم يتحدثون بكلمات طنانة ورنانة لكنها فارغة وجوفاء. وخامسا، يحابون بالوجوه من أجل المنفعة، فهم بارعون في مدح الآخرين ويقولون الكثير من الأشياء التي لا أساس لها من الصحة، لأنهم ينظرون إلى الأفراد بحسب مصالحهم الشخصية. ثم بدأنا نتطرق إلى الآيات من 17 إلى 19، حيث يحذر المؤمنون من قبل الرسل بأن هؤلاء المرتدين سيأتون لا محالة. وقبل المتابعة سنستمع إلى هذه الآيات مرة أخرى مع الأخت رندا.
وأما أنتم أيها الأحباء فاذكروا الأقوال التي قالها سابقا رسل ربنا يسوع المسيح، فإنهم قالوا لكم إنه في الزمان الأخير سيكون قوم مستهزئون سالكين بحسب شهوات فجورهم. هؤلاء هم المعتزلون بأنفسهم، نفسانيون لا روح لهم.
يتحول يهوذا الآن من الحديث عن المرتدين إلى الحديث إلى الأحباء، أي الذين يختبرون محبة الله في حياتهم، ويشجعنا يهوذا أن نستذكر الأقوال الرائعة التي قالها المسيح. وسوف نرى صديقي قبل أن نختم هذه الرسالة أنه من الضروري جدا أن نعرف ما تقوله كلمة الله، فلا يمكننا أن نثبت في هذا العالم وأن نصمد فيه ما لم نكن راسخين في كلمة الله. فهناك الكثير من الرجال والنساء الذين تعثروا وسقطوا في حياتهم المسيحية بسبب جهلهم بكلمة الله، فما أحوجنا لمعرفة ما تقوله كلمة الله. في الآيتين 17 و18 يقول يهوذا: تذكروا ما قاله الرسل لكم، فقد أخبروكم إنه في الزمان الأخير سيكون قوم مستهزئون سالكين بحسب شهوات فجورهم، أي أن شهوات المرتدين بعيدة كل البعد عن الله وعن مشيئته. وفي الآية 19 يعرف يهوذا المرتدين قائلا: هؤلاء هم المعتزلون بأنفسهم، نفسانيون لا روح لهم. لقد قدم لنا يهوذا العديد من الأوصاف للمرتدين بحيث لم يعد بإمكاننا أن نسيء فهمه أو قصده أبدا. في البداية يقول يهوذا إن المرتدين يسببون الانقسام في الكنيسة، هم نفسانيون يعيشون لأنفسهم فقط ولا روح لهم، فروح الله لا يسكن في قلوبهم. وقلنا بأن الإنسان مؤلف من جسد ونفس وروح. لقد أعطي جسد الإنسان ما ندعوه نفسا أو الجانب النفسي منه، أي الجزء الذي يوجهه أثناء حياته في الكون المادي، فهو يجوع فيذهب ويأكل، ويتوق للمتعة فيوفر المتعة لنفسه. وقد يكون الشخص كريما جدا ولطيفا وجذابا، وقد يمتلك موهبة ما، ولكن بدون الروح هو لا شيء. لذلك فقد نفخ الله في الإنسان نسمة الحياة، أي الروح، وهذه هي روح الإنسان وهي أسمى من النفس، إنها تتطلع إلى الله وترنو إليه وتريد أن تتعبد له. لذلك فالإنسان ذو طبيعة ثلاثية، الجسد أو الجانب المادي والنفس، أو الجانب النفسني والروح أو الجانب الروحي. والآن ما الذي حدث بالفعل عند سقوط الإنسان؟ بات الإنسان شبيها بالحيوان من جهة أنه جسدي، لكنه أيضا نفسني، فهو مدرك لذاته ويتمتع بالموسيقى ويحب الجمال، كما أنه ينغمس في الأمور اللا أخلاقية. لذلك فعند السقوط مات الجانب الروحي لدى الإنسان، وهكذا لم يعد لدى الإنسان سعة لله، بل أصبح معاديا لله. لكن حينما أتينا أنا وأنت إلى المسيح ووثقنا به مخلصا لنا، فقد أعطينا طبيعة جديدة، وتلك الطبيعة الجديدة يمكن أن تتجاوب الآن مع الروح القدس، لكننا ما نزال نمتلك تلك الطبيعة الخاطئة، فما زلنا جسدانيين ونعيش بحسب الجسد. وقد قال الرسول بولس الكثير عن هذا الموضوع في الفصل الثامن من رسالة رومية، فقد كتب يقول في الآية الخامسة: فإن الذين هم حسب الجسد، هذا هو الإنسان الطبيعي المرتد، فبما للجسد يهتمون، أي يهتمون في كل ما هم مهتمون به، ولكن الذين حسب الروح فبما للروح. ويتابع بولس حديثه في الآية السادسة فيقول: لأن اهتمام الجسد هو موت، ولكن اهتمام الروح هو حياة وسلام. فحينما تعيش في الطبيعة الوضيعة، أي النفسانية أو الحسية، فأنت ميت في نظر الله ولا تملك شركة معه، فتلك الشركة منقطعة. يقول الرسول يوحنا: إن قلنا إن لنا شركة معه وسلكنا في الظلمة، نكذب ولسنا نعمل الحق. أما الذي يعيش في الروح ويسعى لإرضاء الله، فإنه يتمتع بشركة مع الله. فروح مثل هذا الإنسان تفعل الأشياء التي يريدها الله أن تفعلها، عوضا عن القيام بالأشياء التي يريدها الجسد. والآن يقول بولس في الفصل الثامن من رسالة رومية: لأن اهتمام الجسد هو عداوة لله. لهذا السبب بالمناسبة فر آدم من وجه الله، إذ ليس هو خاضعا لناموس الله، لأنه أيضا لا يستطيع. فأنت لا تستطيع أن تخضع تلك الطبيعة القديمة لله، ولا تستطيع إصلاح الإنسان. ثم نقرأ أيضا في رسالة رومية: فالذين هم في الجسد لا يستطيعون أن يرضوا الله، وأما أنتم فلستم في الجسد بل في الروح، إن كان روح الله ساكنا فيكم. فأنت لا تستطيع أن ترضي الله بالجسد، وإنما تستطيع إرضاءه فقط حينما تخضع له وتصبح في موضع يستطيع فيه أن يستخدمك. وهذا يوصلنا إلى ما يحدث عندما يهتدي المرء. فقبل اهتدائنا كنا أمواتا بالذنوب والخطايا. صحيح أننا كنا أحياء جسديا، لكننا كنا أمواتا روحيا. وحينما يسمع الإنسان الإنجيل، يعمل روح الله على تطبيق هذا الإنجيل على قلبه، جاعلا إياه يثق بالمسيح. وعندها نقول إن هذا الشخص قد صار مولودا من جديد، فالطبيعة الروحية تولد من جديد، ويصبح المرء تواقا إلى الله. وحيث أن تلك الطبيعة الجديدة تفتقر للقوة، فإن الروح القدس يأتي ليسكن في المؤمن. وهذا هو ما قصده الرسول بولس حينما كتب يقول: وأما أنتم فلستم في الجسد بل في الروح، إن كان روح الله ساكنا فيكم. وبعبارة أخرى، فإن سكن الروح القدس هي العلامة التي تدل على أنك ولد من أولاد الله. فالروح القدس ليس شيئا تحصل عليه بعد 10 أيام من اهتدائك. فإن لم تحصل عليه حال اهتدائك، فأنت لست إنسانا جديدا، لأن الروح القدس هو الذي يجدد. والروح القدس ليس موجودا هناك لمعونتك فحسب، بل لكي يفسر لك كلمة الله أيضا. وهكذا لم تعد كلمة الله جهالة بالنسبة لك، لأن عالما جديدا وحياة جديدة قد أصبح مفتوحين أمامك. ورغم ذلك هناك ذلك الصراع الدائر والذي يتحدث عنه الرسول بولس في رسالة غلاطية، لأن الجسد يشتهي ضد الروح والروح ضد الجسد، وهذان يقاوم أحدهما الآخر حتى تفعلون ما لا تريدون. فهاتان الطبيعتان موجودتان في المؤمن، فالطبيعة القديمة أي الجزء النفساني من الإنسان، هذه الطبيعة تريد الابتعاد عن الله، والجزء الروحي يريد الآن أن يتحول إلى الله. فإن كنت ولدا لله فلا بد أنك تعلم بشأن هذا الصراع. فهناك أوقات تشعر فيها بأنك تريد الابتعاد عن الله، وهناك أوقات تريد فيها الاقتراب منه. لهذا السبب فإننا مثل أمواج البحر في حياتنا المسيحية، فنحن نصعد عاليا اليوم ويكون ذلك عظيما، لكننا نهبط غدا. فيا لها من رحلة صعودا وهبوطا. ورغم أنه لا ينبغي أن يكون الحال كذلك، إلا أننا وللأسف الشديد نعلم أن هذا ينطبق على الغالبية منا إن لم يكن على جميعنا. في رسالة كورنثوس الأولى والفصل 15 يتحدث الرسول بولس عن القيامة، فيقول: صار آدم الإنسان الأول نفسا حية، وآدم الأخير روحا محيا. هذا هو الفرق بين آدم رقم واحد وآدم رقم اثنين، بين آدم في جنة عدن وبين الرب يسوع المسيح على الصليب. فقد جاء الرب يسوع كي يهب حياته فيكون روحا محيا. ويواصل بولس حديثه ويقول: لكن ليس الروحاني أولا بل الحيواني، وبعد ذلك الروحاني. الإنسان الأول من الأرض ترابي، الإنسان الثاني الرب من السماء. هذا هو صديقي المستمع الفارق الأكبر بين آدم قبل سقوطه والإنسان المتجدد اليوم. فقد أصبحنا اليوم أولادا لله، وأعطينا طبيعة روحية تتوق إلى الله. لقد كانت طبيعة الإنسان الأسمى في البدء هي تلك التي نفخها الله فيه، لكنها كانت روحا قابلة للسقوط. لكننا نمتلك طبيعة خاطئة اليوم، وسوف تبقى هذه الطبيعة معنا طالما نحن في هذا الجسد، لأنها في حقيقة الأمر تسيطر على هذا الجسد. هذا هو الجانب النفساني من الإنسان. والشيء الذي نود التركيز عليه هنا هو أن الجسد يسحب الإنسان إلى أدنى، في حين أن الروح تسحبه إلى أعلى. يقول يهوذا إن هؤلاء المرتدين لا يدخلون إلى عالم الروح، لا روح لهم، إنهم نفسانيون، أي أنهم لا يرتقون إلى ما هو أسمى من الحالة النفسانية. لذلك من السهل للغاية أن نعرف ما إذا كان شخص ما ولدا من أولاد الله أم لا. فالرسول بولس يدرج قائمة بأعمال الجسد في رسالة غلاطية، ثم يدرج ثمار الروح في الآيتين 22 و23 من الفصل الخامس. فإن كانت لديك هذه الثمار في حياتك فاعلم أنك ولد من أولاد الله. لكن المرتد لا يمتلك هذه الأشياء في حياته، وهو لا يستطيع امتلاكها لأنه لا يمتلك الروح القدس في داخله. لقد تعمدت صديقي المستمع أن أقضي وقتا طويلا في دراسة هذا المقطع، لأنني أشعر بأنه من المهم جدا أن نفهم أنفسنا وأن ندرك سبب كل هذا الإحباط والصراع في حياتنا كمؤمنين. فنحن لدينا طبيعتان. نقرأ في المزمور 139: أحمدك من أجل أني قد امتزت عجبا، عجيبة هي أعمالك ونفسي تعرف ذلك يقينا. فالإنسان كائن معقد جدا، كائن عجيب. الإنسان يسير على هذه الأرض اليوم بجسد مأخوذ من التراب، لكنه يتوق إلى الله. والإنسان الذي يريد أن يعبد الله وأن يخدمه يمكن أن يصبح ولدا من أولاد الله من خلال الإيمان بيسوع المسيح، فيا لروعة ذلك. بعد أن وصف يهوذا الارتداد الآتي والمرتدين الذين سيأتون ويدخلون الكنيسة، فإنه يذكر في ختام الرسالة 7 أشياء يمكن للمؤمنين أن يفعلوها في أيام كهذه التي نعيشها الآن. 20، وأما أنتم أيها الأحباء فابنوا أنفسكم على إيمانكم الأقدس مصلين في الروح القدس. وأما أنتم أيها الأحباء، إذ يتحدث يهوذا هنا إلى المؤمنين أولئك المحبوبين في الله، فما الذي يمكننا عمله اليوم؟ الشيء الأول، ابنوا أنفسكم على إيمانكم الأقدس. ما الذي يعنيه يهوذا بقوله هذا؟ يعني أنه ينبغي علينا أن ندرس كلمة الله، وبما أن الله أعطانا 66 سفرا فهذا يعني أنه ينبغي علينا أن ندرسها جميعها، فلما لا ندرس الكتاب المقدس بأكمله؟ فإن كنت صديقي تريد أن تبني نفسك على إيمانك الأقدس، فينبغي عليك أن تدرس كلمة الله بكاملها، فلا يمكنك أن تبني بيتا بلا أساسات، ثم ينبغي أن تضع الجدران والسقف وما إلى ذلك، وهذا هو ما ستفعله بك كلمة الله، وهذا هو ما ينبغي علينا القيام به في أيام الارتداد. لقد قام كل من الرسولين بولس وبطرس بحض المؤمنين على دراسة كلمة الله في أيام كهذه، فقد كتب بولس يقول في رسالة تيموثاوس الثانية: اجتهد أن تقيم نفسك لله مزكى عاملا لا يخزى مفصلا كلمة الحق باستقامة. وفي الفصل الثالث يقول بولس إن كل الكتاب هو موحى به من الله، إن الملاذ الوحيد الذي لدينا باعتبارنا أولادا لله في هذه الأيام هو كلمة الله. إن السبب في سقوط الكثيرين هو أن البذور أو كلمة الله تسقط بين الحجارة ولا تضرب بجذورها عميقا. فما لم تقم يا صديقي بدراسة كلمة الله وتتعمق في التربة الغنية فلن تصبح نبتة قوية راسخة، فلن يمضي وقت طويل عليك قبل أن تذوي وتسقط، فلن تتمكن عندها من الصمود في أيام كهذه، كما قال الرسول بطرس: وعندنا الكلمة النبوية وهي أثبت، التي تفعلون حسنا إن انتبهتم إليها، كما إلى سراج منير في موضع مظلم، إلى أن ينفجر النهار ويطلع كوكب الصبح في قلوبكم، عالمين هذا أولا، أن كل نبوة الكتاب ليست من تفسير خاص. فلا يمكنك أن تحفظ آية من هنا وآية من هناك وأن تعتقد بأنك تعرف الكتاب المقدس جيدا، ومن المؤسف أن الكثيرين يبنون عقائد كاملة على بضعة آيات متفرقة من الكتاب المقدس. صديقي المستمع، من المؤكد أن هناك أجزاء من كلمة الله لن تستمتع بقراءتها، وهناك أيضا أجزاء منه تجعلك تقف على أطراف أصابعك، لكن من المهم اليوم أن نبني أنفسنا على إيماننا المقدس لأننا نعيش في أيام الارتداد. فما هو موقفك من كلمة الله اليوم؟